لقوله في حديث عمر: من استعاذ بالله فاعينوه ومن دعاكم فاجبوه. فالافضل ان يعاذ اذا استعاذ بشيء لا يلزمه، اما اذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاه او الصلاه او دين عليه ما يلزم يعاذ، يلزم بالحق الذي عليه، لان الحقوق اللازمه ما تصرف بقولها اعوذ بالله من كذا، ما تصرف يبقي على حقيته. وفق الله جميعا.
اذا قوله بك علي حرام ينظر في نيته، اذا قال انت علي حرام
نعم
يسال عن نيته
لا أنت علي حرام حكم الظهر إلا إذا علق قصده المنع.
كيف إذا علق؟
أنت علي حرام إن كلمت ولا أو إن دخلت بيت ولا قصده منع، هذا حكم اليمن.
لكن إذا قال
مطلقا
يكون كبير.
حكم الظهر.
الله عنك، المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟
إذا كان ما دخل بها ولا قال ما لها عدة، الله جل بيّن لا يؤمن إذا فحتمنا ثم طلقتم من قبل أن تمسوهم فما لهم عليهن عدة من تعتدونه. والخلوة أن تكون زوجة المسيح من الخلفاء الراشدين، والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول، لأنها مظنة الدخول، الخلوة مظنة الدخول، دخل بها خلوة كاملة وجبت عليها العدة ووقع عليها الطلاق الثاني ولو لم يطلق.
أسأل الله عنك يا شيخ، بعض الناس يقول أسألك بالله التعرض على السؤال مثلا على الشيخ، وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله.
إذا قال سألك بالله لا تسأل بالله يا أخي جل وعلا، لا تشدد، ولكن ينبغي أن تجيب الدعوة، لأن الرسول قال من سأل بالله فأعطوه، فأعطاه سؤاله.
وكذلك
سؤال
بعض الناس يقول أنا بوجه الله، مثلا يخشى أن ينظر من
زميله
وكذا، قال
أنا
بوجه الله، هذه العبارة
صلى الله عليه وسلم. يعني أعود بوجه الله مثل أعود برضا الله، أعود بنعم الله من سخطه، أعود بعفوه من عقوبته، استعاذة بالصفات لا مسألة.
لا بأس،
تعود بالصفات لا بأس.
فعلي أهو خطأ أم صواب أحسن الله إليك؟
نعم،
هذا رجل أحسن الله إليك كان يسأل عن فعله أهو صواب أم خطأ مع زوجته، يقول هل هو من القول الخطأ؟ وكنت أنا وزوجتي أمام الله عندما يكون أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع، يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طارق، ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بيننا، يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟
ما دام تحمده أنت طالق بقطعتك واحدة.
يقول خرجت من لساني بدون شعور مني وبدون نزاع بيني وبينها، كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إلى التلفاز.
وهو أراد شيء آخر ولا ما أراد شيء آخر؟ غلط.
هو تنفض به يقول ما أدري كيف خرجت أصلا،
تحسب يدي الطلاق تحسب طبعا، إلا إذا كان أراد شيء غلط، إذا كان أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقا، أما إذا تعمل كلمة الطلاق تقع طلقا.
ففيه مرض نفسي
يا سمعني، إذا كان عقله معه تقع طلقا.
قال إذا خرجت إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، هل يسأل عن نيته؟
هذا قصده تحريمها أو منعها نفسه،
لكن يسأل
يسأل
ولا على ظاهره فقط؟
إذا كان قصده منعها كفرت النية.
الله.
إذا قصد تحريمها حب الظهر.
أثابك الله، الخلوة الكاملة تحرم البنت؟
لا، ما تحرم الوطي الدخول، ما تحرم بنتها إلا بالدخول التي دخلت أمه الدخول الوطي.
طلاق السكران أحسن الله،
إذا علم أنه سكران ما يقع طلاق، إذا علم ثم دعواه ما تقبل حتى يعلم بالدليل أنه سكران.
الله يحسن عملك، من نوى الحج متى يمتنع عن أخذ شيء من شرعه؟
إذا أحرم، إذا نوى الدخول في النسك. قال لا نوى الدخول في النسك، الله لبيك عمره ولبيك حجة، يعني نوى الدخول في النسك. وجنيت من بلد بيسافر الحج ما يصير إحرام، إحرام نية الدخول في عمره والحج مباشرة.
كذلك تحريم الأم الله يحفظك، تحريم الأم وتحريم الجدة
لا هذا
بالخلوة ولا
بمجرد العقد؟
بمجرد العقد
إلا الذرية بالدخول بالوطن بس خاص، أم الأم والجدة وأشباه هذا بمجرد العقد.
إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق، وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق، هل تقع طلقتين؟
إذا كان قصد منعها فلا بكفرتين، وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان.
طلقتان؟
بالخروج من البيت واحدة والركوب مع أخيها واحدة، إذا كان قصد الطلاق. كل فعل لها مستقبل، كل فعل مستقبل.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر
يرحمكم الله،
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطلاق والنكاح والنذر، وهي تدل على أنه ليس الإنسان طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، وهي مجتمعة يشد بعضها بعضا. والمثل في الجملة مثل صحيح، يشد بعضه لبعض، يدل على أن عتق الإنسان ما لا يملك باطل. ثم يقول عبد فلان حر وهو مملكه، كلام هذا كلام لعب. أو يقول فلان طالق بعد زوجته كذلك، أو أنت زوجت وهو فيها طالق، يعني ما يملك هذا. كذلك النذر، كن ينذر أن عبد فلان حر، أو إن مال فلان صدقة ونسى في ملكه، أو بيت فلان صدقة، كل هذا لا يثبت لأنه لا يملكه، وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو فيه ذمة. فإذا قال لله عليه أن يعتق عبدا، لله عليه أن يصدق بكذا، ليس من نذر يطيعه. أما ينذر عبد فلان أو مال فلان، ليس له نذر، ولا يسأل عتق عبد فلان، ولا سلف طلاق امرأة ما بعد زوجها لا منجزا ولا معلقة، إنما يملك طلاق من كان في عصبته وانتفعت الموانع. هذه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هذا محل إجماع بين أهل العلم، حديث صحيح. فالإنسان لو تكلمه نائم طلاق امرأته أو عتق بيده أو سب أو كذا، ما يؤاخذ بذلك لأنه لا عقل عنده. والصغير حتى يبلغ المكلف لا إثم عليه، فلو ترك الصلاة لا إثم عليه، ترك الصيام لا إثم عليه، لأنه لم يبلغ، ما يحسب عليه الإثم إلا بعد البلوغ. أما الثواب يثاب ولو صغير، يصل له من سبع يؤجر حج يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم مع الصبي لما قال لي هذا الحج، قال نعم ولك أجر. فالصبي له أجر في أعمال الطيب، لكن ليس عليه وزر في الأعمال الأخرى. يعني لو شرب مسكرا أو سب أو تكلم غيبة أو نميمة عليه حتى يبلغ، لكن يمنع منها على وليه، يمنع من الغيبة، يمنع من النميمة، يمنع من التدخين، من شرب الخمر، يمنع مما حرم الله. ولهذا لما أخذ الحسن تمرة من الصدقة قال له كخن كخن، وطرحها من يده. فأما علمت أنها لا تحل الصدقة وهو صغير، يوم يتنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة، فالولي يمنع الطفل مما حرم الله، لكن لو فعل ما إثم عليه، لكن الإثم على وليه إذا تساهل معه، الإثم على وليه، يمنعه من المعاصي، يمنعه من سب والديه، يمنعه من العقوق، يمنعه من المسكرات، يمنعه من التدخين، يمنعه من الغيبة، يمنعه من كل محرم. فالإثم على وليه إذا تساهل، وهكذا من رأى يفعل المنكر ينكر عليه ولو غير ولي. يعلم المسلم يعلم الأولاد ويوجههم إلى الخير، أولاد وأولاد أخيه وأولاد بنته ومن كان عنده في البيت أو في غير البيت يوجههم إلى الخير. لكن الولي يلزم لزوم أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم مما حرم الله، وعليه يمليهم على الخير، يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، يأمرهم بالذر وإذا بلغوا عشرا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله.
باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بصفة الطلاق والإشهاد عليه في حديث الأول، حديث عمران أنه سئل عمن طلق فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، في رواية أبي داود فقال طلق في غير سنة ورجع في غير سنة فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والمؤلف اختصره هنا ولم يكن لفظه أبي داود كاملا. وأبو بين رحمه الله أن عمران أجاب بأنه طلق في غير سنة ورجع في غير سنة وأمر يشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هذا هو السنة، إذا طلق يشهد، لأنه قد ينزغ الشيطان فيجحد، فالطلاق فيه احتياط وفي حفظ للواقع، وإلا في العمدة على إقراره. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود. لكن إذا طلق وأشهد يكون أحوط وأولى وهو السنة حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى، فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجع، إذا رجعه وقعت الرجعة ولم يشهد تكون رجعه واقعة، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهد هو السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا الشهادة. هذه عم الطلاق وعم الرجعة، السنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال مره فليراجعها ثم يمسكها تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق النساء قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان طلق لها النساء، دل على ان من طلق في الحيض فانه لا يقع طلاق، تبقى الزوجة في عصمته حتى يطلقها بعد الطهر وقبل المسس. والسنة أن يمسكها حتى الطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يمسك ثم يطلق قبل أن يمس. هكذا السنة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا السن، فأكثر أهل العلم يقولون أن يقع الطلاق الحيض مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق، فيستدلون بالله قوله فليراجعها لأن ظاهره أن الطلاق وقع. ولكن كون صلى قال بعد ذلك ثم يمسك فهي طهرة فليطلق دليل على أن الطلاق الأول لم يقع، وإلا يصير أمر بتكرار الطلاق، فدل ذلك على أن الأول لم يقع. وأما فليراجعها فليردها وليمسكها كما في اللفظ الآخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في رواية أخرى فردها عليه أنه لم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وفق الله في جميع. نعم.
ما يعتبر الزوج في الرجعة؟
رضا الزوجة رجع
لا ما يتطلق وأولى تقول أحق بردهن في ذلك من عنده أحق من دون إذنهن
والإشهادة
سنة سنة وأكد سنة وأكد على الطلاق والرجع جميعا.
باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه الاثار الاربعه كلها في الايلاء. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والايلاء معناه يحلف انه لا يطعها والله لما اطعها أو عليه الطلاق لا يطعها ليستمر. هذا يسمى مولي. فإذا كانت المدة أربعة أشهر فأقل فلا حاجة إلى إيقافه يوهب يمينه ولا حرج. فإن كانت المدة تزيد على أربعة أشهر فإنه يوقف كما أوقفه الصحابة فيقال إما أن تطلق وإما أن تفي تجامع أهلها لأن طول المدة قد يفضي إلى فساد منه أو منها. فالواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيها وأن يحرص على إعطائها حقها ومعاشرتها بالمعروف وأن لا يتأخر في جماعها في الأوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر. لأن الجماع قضاء الوطر من أسباب العفة لها ولها. فإذا تسهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع فيه في الشر. والأربعة أشهر مدة متوسطة. فإذا آل مدة أربعة أشهر فلا حرج إذا دعت المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك. ولكن لا يزيد يوقف إلا أن ترضى. لا لا توقفه أنا راضي ولا بأس. لكن إذا طلبت يوقف إما أن يطلق وإما أن يجامع لنص الآية. يعني الله إنما أباح تربص أربعة أشهر. قال للذين يولون من نسائهم تربصوا أباح لهم التربص أربعة أشهر فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم ما سلف. وإن عزموا الطلاق يعني طلقها فإن الله سميع عليم. المقصود أنه مخير إن شاء وفى وجامع وإن شاء طلق. قد تكون مصلحة بالطلاق له ولها قد تكون مصلحة ببيع فيضرب بالمصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيها والحمد لله. أما إذا كان دون ذلك هذا ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر لقليل هذا لا يقال له أن يسمى مدته ثم يجامع. وهذا كله عند المطالبة. أما لو سمحت عنه أكثر من أربعة أشهر واتفق فيما بينهما فلا حرج فيه. هذا الشيء الحق لهما لا يعجبهما. فإذا تسامح في ترك الوطن أكثر من أربعة أشهر فلا حرج إلا أن يخاف على أنفسهما فالواجب عليهما قضاء الوطن وعدم التساهل في هذا الأمر لأن التساهل قد يفضي بهما وأحدهما إلى الشر فالواجب على كل واحد منهم أن يحذر ما يجر من الفاحشة من ترك الوطي ومن إطلاق البصر أو من غيرها من أسباب الشر. نسأل الله جميعا التوفيق. نعم.
سورة الإله
كيف؟ مثل ما سمعت والله ما أقر زوجتي
يحلف بالله
إيه؟
أنه
حرم أو يطلقوا أصل الامتناع الصحيح أن الطلاق بأن امتناع بحكم حكم اليمين حتى ولو ظهر اسمه من إله قال يا علي مثل ظهر أمي لا أجامعها سنة يقال له إما أنت فيه وإما أن تطلق وإذا وفى كفى كفارة الظهر لأنه لحكم اليمين قال عليه الطهار وهي كظهر أمي لا أطهرها ستة أشهر أو سبعة أشهر أو عليه الطلاق قصد إيقاع الطلاق إني ما أجامعها إلا بعد ستة أشهر قال إما أنت بعد أربعة أشهر والطلاق ينظر فيه كان طلاق رجعي سواء رجعي وكان طلاق بائن طلاق بائن إلا إذا سمحت أن أصبر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعوده. وعن سلمة بن سخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا قال أطعم فرقا من تمر 60 فرق
عرقا
قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الحديثان يتعلقان بالظهار والظهار محرم كما قال الله جل وعلا وإنه لا يقول منكرا من قول وزورا ومن المنكر والزور وليست أمه محرمة عليه ليست زوجته كأمه بل ذلك منكر من القول فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله إذا ظاهر وأن يكفر كفارة شرعية لأن الله جل وعلا حذره من ذلك وبين أن تحريم الأم تحريم الزوجة كالأم من المنكر ومن الزور فالواجب التوبة من ذلك والحذر من العودة إلى مثله كما في الحديث الصحيح لما ذكر الرجل أنه ظهر امرأته ثم أتاها أمره يخرج كفارة وقال لا تعود فمن أتاها قبل أن يكفر فقد ظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله لأن الله قال من قبل أن يتمس فلا بد من امتناع حتى يخرج كفارة ويعيش رقبة مع العوترة وإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس فلو وقع في ذلك يا جامع فإن كفارة تستقر عليه كفارة وعليه التوبة ولا يعود حتى يخرج كفارة تنفيذا لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهكذا حديث سلمة صح كان إذا دخل رمضان ظهر منها ثم دخل رمضان ظهر منها خشيت أن يقع في جماع في رمضان فقدر أنه بدله منها شيء في بعض الأيام فوقع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه قال لا أملك إلا رقبته قال صم شهرين متابعين قال وهل أصبت الذي أصبت له من الصيام يعني ما أملك نفسي ما قلت رسوله يعني أنه شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس فقال ابراهيم يطعم عرقا من تمر. والعرق الزبي الشعير الذي يصنع من الصوص ونحوه يقال له زنبيل ويقال له عرق. في لفظ قال له اطعم وسطا من تمر 60 مسكينا. فالواجب على من عجز عن الرقبه وعن الصيام ان يطعم 60 مسكينا. واختلف العلماء في الاطعام، فقال جماعه ود من البر ونصف عن غيره كما قاله احمد وجماعه وروي عن جماعه من الصحابه، وقال اخرون نصف عن كل شيء. وهذا هو الصواب، ان الواجب نصف عن كل شيء، لان ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجره ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر ان يطعم ان يطلع كل مسكين نصف صاع من التمر في لفظ نصف صاع، فدل على ان الواجب نصف صاع من برج او غيره. وقال اخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو ذلك، لحديث السلامه في بعض الروايات يطعم وسقا من تمر. فاذا اطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، والا في النصف صاع يجزي من جميع الانواع من ثم من تمر او برج او شعير او زبيب او وقد او قوت البلد كان قوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذره او غيره يخرج نصف صاع من قوت بلده قبل ان يمس، هذا هو الارجح من جميع الانواع. وان اخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا باس بحديث سالم هذا، ولكن هذه كعب اصح اثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال امره يفرد نصف صاع من التمر، فدل على ان الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا.
بعد مضي شهر هل يبدا من جديد ام يتمها عليه التوبه الحاسب؟
يعني الشهرين قبل ان يمسها
بعد شهر
مع التوبه تبطل الكفاره حتى ياتي شهرين تابعين قبل ان يمسها
ويبطل ما صامه بالسابق.
نعم لا بد ان يكمل شهرين قبل ان يمس.
احسن الله اليك، من جامع قبل الكفاره ما عليه الا التوبه فقط؟
التوبه والكفاره لا بد منها إذا أرادها، ثم إذا ما أراد يطلقها ولا يبيها ما تلزم الكفارة، لكن إذا جامع لزمها مطلقة ولو أراد الطلاق استقرت بالجماع.
شيخ
إذا
جامع
الله عنك
الظهار والطلاق ليس عليه كفارة؟
نعم.
إذا جمع بين الظهار والطلاق
ولا مسها طلق ما عليك إلا إذا جامع لها. نعم.
دعا بزوجة شيخ منزل بعهد عرس.
وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف.